بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله، فكان الواجب على المسلم أن يعظم ربه. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن كان كامل التوحيد قوي الإيمان كان معظما لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. أما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، فالشيخ رحمه الله تعالى يسوق جملا من الأبواب في وجوب تعظيم الله سبحانه في ربوبيته وأسمائه وصفاته وإلهيته. فكان الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعظم الله، فلا يحلف إلا به، ولا يحلف به إلا صادقا، ولا يحلف إلا لحاجة لتأكيد أمر أو خصومة أو غير ذلك. وأن يحذر غاية الحذر من كثرة الحلف، لأن من كثر حلفه وقع في الكذب عياذا بالله رب العالمين، ولأن من كثر حلفه لم يكن معظما لله. فأصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق جل شأنه. لذا أوجب الله سبحانه وتعالى علينا ألا نحلف إلا به، وألا نحلف به إلا ونحن صادقون، ونهانا أن نحلف بغيره، وبين رسوله أن الحلف بغير الله شرك. ومن تمام هذا التعظيم للمولى الجليل أن يحفظ المؤمن يمينه فلا يكثر من الحلف. فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء أي ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه من النهي الأكيد والوعيد الشديد في كثرة الحلف. والحلف بالفتح وكسر اللام اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم الثلاثة: الواو والباء والتاء. فتقدم معنا في أبواب سابقة عقد المصنف رحمه الله تعالى وجوب الحلف بالله سبحانه وتحريم الحلف بغيره، وهنا في كثرة الحلف بالله جل شأنه. فقوله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي لمنافات ذلك لكمال التوحيد الواجب. أما حكم الباب، فالإنسان لا يكثر الحلف لأن ذلك ينافي التعظيم، ولأن من أكثر الحلف وقع في الكذب. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فالله جل وعلا نهانا أن نطيع الحلاف، وحلاف صيغة مبالغة أي كثير الحلف، فدل أن كثرة الحلف بالله منهي عنها، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز ذلك تعظيما لله، تعظيما لتوحيد الله جل شأنه. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الترجمة ذكر أدلتها، فاستدل بقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فأمرنا الله جل وعلا بحفظ اليمين، فقال سبحانه: واحفظوا. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا الأمر يتضمن النهي عن الحلف إلا عن حاجة. فحفظك لليمين ألا تحلف إلا بالله، ولا تحلف بغيره، فإن الحلف بغير الله شرك. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. حفظك لليمين
ألا تحلف بالله إلا وأنت صادق، فمن حلف بالله كاذبا كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. حفظك لليمين ألا تحلف بالله وأنت صادق إلا عند حاجة لتأكيد أمر أو خصومة، فلا تكثر الحلف بالله، لأن كثرة الحلف نقص في الإيمان والتوحيد، لأنه يفضي إلى التساهل في ذلك وعدم المبالاة، وقد يقع في الكذب ويظن به الكذب لكثرة أيمانه وقسمه. فدلت الآية الكريمة على وجوب حفظ الأيمان، وعلى أن المسلم لا يجوز له الإكثار من الحلف بغير سبب، لأن ذلك من عدم الحفظ. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة فقال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني صحابي جليل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحلف اليمين التي هي تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم الثلاثة، والمراد بالحلف هاهنا الكاذب، كما جاء مصرحا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. فالحلف التي يكون صاحبها كاذبا منفقة للسلعة، منفقة أي مروجة للسلعة أي للبضاعة، فيحلف تلكم الأيمان الكاذبة لأجل إنفاق سلعته وبيع بضاعته، فلم يراقب ربه ولم يعظم ربوبية الله سبحانه وتعالى، واستزله الشيطان بذلك. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، والمحق أي التلف، فلا بركة فيما يكسبه من هذا البيع، ولهذا قال ممحقة للكسب أي ما يكسبه من بيعه، إما أن يكون إتلافا حسيا أو إتلافا معنويا، أخرجاه يعني الشيخين البخاري ومسلم. موطن الشاهد من الحديث أن دل الحديث على تحريم الحلف على السلعة، وترى كثيرا من الباعة يكثرون من ذلك فوقعوا في الكذب واستهانوا بهذا الأمر، فدل هذا الحديث على التحريم، فالواجب على المسلم أن يحفظ يمينه. قال: وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله كلام رضا، لا يكلمهم الله سبحانه، دل أن المولى سبحانه يكلم أهل طاعته، ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم أي عقوبة شديدة موجعة أليمة بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والذنوب. أشيمط زان، أشيمط تصغير أشمط وشمط الشيب، وصغر للتحقير، والأشيمط هو ما اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، ومع ذلك يفعل هذه الفاحشة الزنا، ذاك دليل على خراب قلبه وحبه للمعاصي، وإلا فالداعي إليها ضعيف في سنه. وعائل مستكبر، عائل فقير ذو عيال، ومن كان كذلك لا موجب للتكبر فهو مع فقره يستكبر، قد يتكبر بعض الناس لغناه لجاهه لغير ذلك، فهذا عائل أي فقير وهو مستكبر. ورجل جعل الله بضاعته لكثرة الحلف، لاستعماله الحلف في إنفاقها، وهذا هو موطن الشاهد، فدل على تحريم كثرة الحلف، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا تفسير لقوله جعل الله بضاعته، أنه لا يشري إلا بيمينه، لا يشتري إلا بيمينه، فتراه يحلف الأيمان ويكثر من ذلك، ولا يبيع هذه البضاعة إلا بالأيمان وكثرتها والكذب فيها. قال: رواه الطبراني بسند صحيح. فدل الحديث أن كثرة الحلف كبيرة من كبائر الذنوب. وأن من جعل الله بضاعته في كثرة حلفه بالله في بيعه وشرائه أنه ممن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح، والحديث في الصحيحين، عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني. خير أي أخير، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال والتسهيل، والمراد أفضل أمتي، أمة الإجابة، قرني، وهم من كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحابه الكرام، وهم خير الناس، وزمنهم خير الأزمان، وما ذاك إلا لعلمهم وعملهم بمقتضى هذا العلم وجهادهم. والقرن من الاقتران، والمراد الطائفة. ثم الذين يلونهم، وهم التابعون. ثم الذين يلونهم، وهؤلاء تابعوا التابعين. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. شك من الراوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، أنهم يخبرون ويشهدون دون تحر للصدق لاستخفافهم بأمر الشهادة، ويخونون أي الأمانة ولا يؤتمنون، هذا غالب حالهم، وينذرون ولا يوفون، فإذا نذروا طاعة لله سبحانه لا يوفون بنذورهم، والله جل وعلا أثنى على الموفين بنذورهم، فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: ويظهر فيهم السمن، أي لرغبتهم في الدنيا وأخذهم لأسباب السمن، أما من لم يفعل ذلك وكان سمينا فلا يكون في مقام الذم. موطن الشاهد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يشهدون ولا يستشهدون، وما ذاك إلا لقلة تعظيمهم، وسيق هذا الأمر مساق الذم دل على التحريم، فيحلفون في شهاداتهم بالكذب ولا يتحرون الصدق لاستخفافهم بأمر الشهادة. وفيه، والحديث في الصحيحين، عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني، أفضل الناس قرني، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأفضل ولد آدم هم الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أي بعد الأنبياء والرسل، وهذا فيه فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم الذين يلونهم، وهم التابعون لما فيهم من الخير والعلم والجهاد. ثم الذين يلونهم، هم تابعوا التابعين، وهذه هي القرون المفضلة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم، وذلك بعد هذه القرون، لقلة العلم على ما كان عليه أهل القرون المفضلة، تسبق شهادة أحدهم يمينه. ساق رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود بعد حديث عمران بن حصين لبيان هذا الأمر: يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا من قلة المبالاة والاستهتار لضعف الإيمان وقلته، أما المؤمن فلا يشهد إلا عن صدق ولا يحلف إلا عن حاجة، فهؤلاء لما كانوا ضعيفي الإيمان سبقت شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أما المؤمن فلا يشهد إلا بعلم ولا يحلف إلا على صدق لا على كذب. موطن الشاهد قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وسيق هذا مساق الذم دل على التحريم، تحريم كثرة الحلف. وقال إبراهيم، وهو النخعي وأخرج هذا الأثر البخاري ومسلم وغيرهما، كانوا يعني أصحاب ابن مسعود كما هو عادة إبراهيم النخعي رحمه الله. ومن أهل العلم من قال إنه يحتمل أنه يريد الصحابة يضربوننا تأديبا، وفي هذا جواز ضرب الولد وغيره للتأديب. وأصله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وينبغي أن يلاحظ الضارب أن يكون الضرب لحاجة لتأديب، وأن يكون الضرب غير مبرح، أي ضرب تأديب لا يشتد عليه في الضرب. نعم، فالإنسان والمعلم له، بارك الله فيكم، أن يؤدب الطالب لما تقتضيه المصلحة من ذلك، بعد توجيهه، بعد نصحه، ولم يتأدب فله أن يضربه ضربا غير مبرح. كانوا يضربوننا، قلنا أي تأديبا، على الشهادة والعهد، على اليمين، ونحن صغار. فيربى الصغير على تعظيم الله سبحانه، وأن لا يحلف إلا بالله، ولا يحلف بالله إلا وهو صادق، وأن لا يحلف إلا عن حاجة، وينهى عن كثرة الحلف حتى لا يعتاد ذلك. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فهذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي للمسلم أن يتفقه فيه وأن يحفظ يمينه. واعلم أن حفظ اليمين له ثلاث معان: حفظها ابتداء، وحفظها وسطا، وحفظها انتهاء. فحفظها ابتداء بأن لا تحلف إلا بالله، ولا تحلف بالله إلا وأنت صادق، وأن لا تكثر من الحلف. حفظها وسطا بعدم الحنث فيها إلا لمصلحة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. وحفظها انتهاء فيما إذا حصل الحنث لمصلحة أو غيره يفعل الكفارة بعد الحنث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يجنبنا أسباب غضبه ومساخطه، والحمد لله رب العالمين.